صوت عندك؟
نعم يا شيخ واضح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأما بعد، نفي الشريك عن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا المبحث عنوانه ظاهر، وكيف لا يكون ظاهرا وهو هكذا: نفي الشريك عن الله. واعلموا أيها المسلمون أن نفي الشريك عن الله هو أحد أصلين جاءت بهما دعوة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم. وهاكم آية واحدة كافية في الدلالة على ذلكم، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا تقرر هذا فإن الآيات التي استدل بها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الله له، على أن الله جل وعلا ليس له شريك في عبادته، ظاهرة الدلالة على ذلك. وذلكم يظهر من خلال شرح كل آية على حدة. فالآية الأولى آية الإسراء، ضمنها الحق سبحانه وتعالى 5 جمل. الجملة الأولى الحمد، وإن شئتم فقولوا الجملة الأولى أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، والأمة في ذلكم وما في معناه من أحكام الله تبع له بحمده، وهو الثناء عليه بما هو سبحانه أهل له من المجد والعزة وصفات الجلال والجمال والكمال والملك والتدبير ونحو ذلك مما لا ونحو ذلك من معاني ربوبيته التي لا شريك له فيها. الجملة الثانية والثالثة موجب الحمد له سبحانه وتعالى، فأول موجبات الحمد وهي ثانية جمل هذه الآية الكريمة قوله الذي لم يكن له شريك في الملك الذي لم يتخذ ولدا، وهذا رد على من نسب لله الولد من اليهود والنصارى ومشركة العرب، ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى كفر مستقل بإجماع المسلمين. والجملة الثانية من موجبات الحمد وهي ثالث جمل الآية ولم يكن له شريك في الملك، والثالثة لم يكن له ولي من الذل، فهو سبحانه وتعالى غني بنفسه عن خلقه، عزيز لا يغالب، وليس محتاجا إلى من يعاونه أو يدفع عنه، ومن هذا شأنه فهو وحده المستحق للعبادة. ولهذا والله أعلم كان الختام بالجملة الخامسة وكبره تكبيرا، أي عظمه، ومن تعظيمه فعل أوامره واجتناب نواهيه تقربا إليه بذلك سبحانه وتعالى، ومن تعظيمه أن يلجأ العباد إليه في السراء والضراء وأن يكونوا طامعين في ثوابه خائفين من عقابه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما الذي اشتملت عليه آية التغابن هذه وهي أولى آياتها من ما يوجب توحيد الله عز وجل وأنه هو المستحق وحده للعبادة وأنه لا شريك له في ذلك؟ فاسمعوا، أولا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ينزهه ويعظمه ويوقره ويهابه ويخشاه. وأصل التنزيه وأصل التسبيح هو التنزيه من كل عيب ونقص. وهذه الجملة بعمومها شاملة أن كل مخلوق في السماء وكل مخلوق في الأرض وكل مخلوق بينهما من الملائكة والإنس والجن والدواب وما كان فيه حياة وما كان فيه جامد كله يسبح الله عز وجل. ونظير هذه الجملة التي أخبر الحق جل شأنه بها أن جميع المخلوقات تنزهه وتعظمه وتوقره، قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الثاني في قوله: له الملك وله الحمد، فكل ملك وكل حمد هو له سبحانه وتعالى. وما أعطيه عبد من عباد الله من الملك وموجب الحمد والشكر له فهو من عنده سبحانه وتعالى. فإذا كل شيء له، ومن ذلكم الملك والحمد. وثالثا في قوله: وهو على كل شيء قدير. والعقلاء متفقون على أن جميع ذوي القدرة ليسوا قادرين على كل شيء. فإذا القدرة المطلقة الكاملة هي له سبحانه وتعالى. وهذه الثلاث من معاني ربوبيته المستوجبة أن يحمد الله وحده ويعبد وحده، وأن لا يلجأ إليه في جلب النفع ودفع الضر، وأن لا يلجأ إلا إليه في جلب النفع ودفع الضر. وهو سبحانه وتعالى ما دام أنه مالك كل شيء وقادر على كل شيء فمن دونه لا يستحق أن يلجأ إليه في جلب نفع أو دفع ضر. والآية الثالثة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذا تأملنا هاتين الآيتين وهما من سورة الفرقان، ظهر لنا أنهما تتضمنان سبع جمل. فالآية الأولى منهما فيها جملتان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك فعل ماضي لا يسند إلا إلى الله عز وجل، ومعناه أنه سبحانه وتعالى متعاظم متعال عن صفات المحدثين، والمحدثون المخلوقات كلها. والجملة الثانية: نزل الفرقان لغرض ما هو؟ يكون للعالمين نذيرا. فإذا تتلخص من الآيتين: أولا تمجيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وتقديسه، وثانيا ثناء على هذا الكتاب الذي سماه الفرقان لأنه مفرق بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة، ألا وهو القرآن. وثالثا التنويه بشرف محمد صلى الله عليه وسلم إذ خصه الله سبحانه وتعالى بإنزال أفضل الكتب وخاتم الكتب لتكون رسالته عامة خاتمة. ورابعا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنه لا نبي بعده، وهذا مجمع عليه باتفاق المسلمين، ومن لم يؤمن بذلك وخالفه عامدا متعمدا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. وأما الآية الثانية فقد تضمنت من جمل الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه وأنه المتفرد بالعبادة ما يأتي. أولا لم يتخذ ولدا، وثانيا لم يكن له شريك في الملك، وثالثا خلق كل شيء مما هو مخلوق، وهذا لا ينازع فيه حتى الكفار، فإن قريشا ومن دان دونها ممن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الخالق وحده هو الله سبحانه والله عز وجل. رابعا أو خامسا إثبات القدر، فقدره تقديرا. ومن ذلكم الإعطاء والمنع والخفض والرفع والبسط والتقدير أو التقدير، فكل ذلك عنده سبحانه وتعالى بمقدار. الآية الرابعة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. آيتان من سورة قد أفلح المؤمنون، أثبت الله سبحانه وتعالى لذوي البصر والبصيرة وذوي الأحلام والنهى من عباده أنه سبحانه وتعالى منفرد بالألوهية، وإن شئت فقل يجب أن يفرد بالألوهية وأن لا يكون معبود سوى، وذلك من خلال ما أقامه فيهما من الأدلة على ذلك. فأولا نفي الإلهية عما سوى، وثانيا نفي الولد عنه، وثالثا أنه لو كان في الكون إله آخر لذهب كل إله بما خلق، لأن طبيعة الشركاء أن كل إنسان يحاول أن يستقل بشركه، وثالثا أنه يعلو بعضهم على بعض هكذا ينازع ويغالب. ونتيجة الأمر أن المغلوب المقهور المستولى عليه المنتزع ما بيده لا يصلح إلى. والمشاهد لدى ذوي البصر والبصيرة وذوي الإنصاف والعقول السليمة أن الكون كله منتظم متقن، ليس فيه خلل وليس فيه عيب، كله أمره مستقر، أمره مستقر. وختمها بقوله سبحان الله عما يصفون، نزه نفسه عما يصف هؤلاء من الشركاء العاجزين الذين لا يملكون شيئا، ثم أكد ذلك فقال تعالى الله عما يشركون. فبان من محصل الآيتين، من محصل الآيتين أن كل ما دون الله عز وجل مما هو معبود عاجز ضعيف ناقص، فعاد الأمر كله لصاحب الأمر وهو الله سبحانه وتعالى، فوجب أن يفرد بالعبادة، كما أن الخلق متفقون على أنه منفرد بالربوبية. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بخلقه فتجعلون أندادا تشركونهم مع الله في العبادة. ومن ذلك تقريب القرابين لهم والنذر لهم واستغاثتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم، يعلم سبحانه وتعالى من هو على هدى ومن هو على ضلال، ومن هو على حق ومن هو على باطل، وهو أعلم سبحانه، يعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الكون كله، ومن ذلك عجز ما يتخذ من دونه آلهة، وأنهم فقراء إليه كما أن الخلق كلهم فقراء إليه، وأنه هو الغني عنهم. وأنتم لا تعلمون أيها المتخذون لله أمثالا شركاء أندادا تحبونهم كما تحبون وتعظمونهم كما تعظمون وتتقربون إليهم بما هو محض حق الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم عز وجل ذلك كله، ويعلم أنه سبحانه وتعالى لا شريك له. لكنكم أنتم لا تعلمون، فاتخذتم ما اتخذتم من الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. ومن بلغته حجة الله إدراك النبوات، معرفة ما جاءت به الرسالات، قامت عليه الحجة. فالواجب على الخلق أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى العبادة، وأن يخلصوا التدين له، وأن يعتقدوا أنه لا معبود بحق سواه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الآية هذه الآية جعلها المصنف رحمه الله خاتمة الأدلة على نفي الشريك عن الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشرك به في عبادته أحد، أقول لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهما من الخلق، وذلكم والله أعلم لاشتمال هذه الآية على أصول المحرمات والخطايا الكبار. فالخطيئة الأولى من كبار الجرائم وعظائم الآثام الفواحش، جمع فاحشة، والفاحش كل ما انتهى قبحه من قول أو فعل، وإن كانت تطلق كثيرا على فعل الزنا أو اللواط، عافانا الله وإياكم أيها المسلمون والمسلمات من كل سوء في الدنيا والآخرة. فما بطن يعني ما كان سرا، وما ظهر ما كان علنا. الجريمة الثانية من عظائم المحرمات وكبار الجرائم الإثم، والإثم المعصية، سميت إثما لأنها تجلب على صاحبها العقوبة، وقيل الإثم الخمر خاصة، وذلكم لأن الخمر هي أم الخبائث، فمن شربها لا يتورع عن جريمة. الثالث البغي، وهو مجاوزة الحد في الظلم، والبغي يكون ظلم في ظلم العباد فيما بينهم، يبغي بعضهم على بعض ويتجاوز الحد في الاعتداء عليه في نفسه أو ماله أو دمه أو عرضه أو دينه، أعظم من ذلك. الثالثة الرابعة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا هو الشاهد، والمعنى وأن الله حرم عليكم يا معشر الجن والإنس ما تعمدون إليه من اتخاذ الشركاء بالله، والله لم ينزل عليكم بذلك سلطانا، وإنما كان ذلكم من قبيل الظن منكم، فكل شريك جعل لله فالله منزه عنه، وليس عند المشرك ما يسوغ له اتخاذ هذا الشريك، بل الدليل القطعي من الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان كلها متضافرة على أن الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه كل ما مضى يرجع إليها، فإن جميع المحرمات داخلة تحت هذه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أباح أو حرم للناس من تلقاء نفسه هو هو قائل على الله بلا علم. ومن دعا الناس إلى ما لم يشرعه الله هو قائل على الله بلا علم. وهذا موجب علينا معشر أهل الإيمان الحذر من دعاة الضلال، فإنهم وإن استدلوا على ما يدعون الناس إليه فإن دليلهم عند النظر والتأمل هو حجة عليهم لا لهم. ولكن كل صاحب هوى ومبتغ للمسلمين الفتنة ومبتغ أن يضلهم بعد الهدى يتعسف في الاستدلال، ولذلك هو قائل على الله بلا علم. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الله بدأ بالمحرمات شيئا فشيئا بالتدريج ثم ختمها بهذه الخامسة وهي أعظمها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشرك والبدعة داخلان في هذه الآية دخولا أوليا.
إثبات استواء الله على عرشه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآيات السبع ذكرها المصنف رحمه الله على دليلا أو أدلة على إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. ولا بد هنا من بيان أمرين. الأمر الأول في معنى الاستواء، والأمر الثاني في كيفيته. فنقول معنى الاستواء كما ذكره أئمة الإسلام في تفسير آي الكتاب الكريم وفي دواوين الإسلام غير كتب التفسير، هو راجع إلى ثلاثة معان أو أربعة. أحدها الاستقرار، ومنه قوله تعالى: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا استقررتم على ظهر الفلك أو الدابة أو الدابة من المركوبات كالإبل والبغال والخيل والحمير. الثاني العلو والارتفاع كما هو ظاهر من نص هذه الآيات، ومنها الرحمن على العرش استوى أي على عليه وارتفع عليه. والمعنى الثالث القصد، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي عمد إليها وقصد إليها فسواهن سبع سماوات، قصد إلى خلقها وعمد، نعم قصد وعمد، ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها وعمد إليها. وأما كيفية الاستواء فإنها لا سبيل إلى العلم بها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وشأن هذه الصفة يعني صفة الاستواء من حيث أنه لا علم لأحد بها شأن سائر الصفات. وقد تقدم في هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علي وعليكم أن صفات ربنا معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار معناها ومجهولة باعتبار كيفيتها. ولهذا فإن السلف يتكلمون في ما يعلمونه من معاني صفات الرب جل وعلا وفق اللغة العربية، ويمسكون عن الكيفية ولا يخوضون فيها، يفوضون علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا فإن سنختصر الكلام على الآيات اختصارا، فنقول أولا هذه الآيات السبع ظاهرة في الدلالة على ما أراد المصنف منها، وهو الاستدلال على استواء الله سبحانه وتعالى. وذلكم أنكم تلحظون في كل واحدة منها النص الصريح الظاهر على استواء الله على عرشه. هذا أول ما نقرره في اختصار معنى هذه الآية. وثانيا اتفقت هذه الآيات على تعظيم الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وسلطانه. وعلى سبيل المثال انظروا قوله تعالى، وأعني ونخص بذلكم الآية الأولى وهي من سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على الأرض، فإنه ذكر من دلائل عظمته وقدرته في هذه الآية أمرين. الأمر الأول أنه سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض في ستة أيام، والأمر الثاني استواؤه على العرش. ومثالا آخر آية يونس عليه الصلاة والسلام، ماذا قال فيها؟ الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. نعم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تماما تضمنت هذه الآية ما تضمنته سابقتها. ثم ننظر في آية الرعد، ماذا تضمنت؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش. استواء الله على، فإخبار الله باستوائه على العرش بالآيات الثلاث واضح وجلي. وتزيدنا آية يونس أمرا آخر، وهو قوله رفع السماوات بغير عمد ترونها. ما معنى هذه الجملة؟ وهو يذكر ذلك من دلائل عظمته وقهره وسلطانه وقدرته. رفع السماوات بغير عمد ترونها، قيل فسر له معنيان أو فسر بمعنيين. أحدهما رفع السماوات بغير عمد، ليس لها أعمدة، ترونها يعني أنتم ترون السماء بغير عمد. فالجملة إذن، فجملة ترونها حال، المعنى أنه رفع السماء مرئية لكم بغير عمد، والناظر في السماء لا يرى أعمدة. والمعنى الثاني رفع السماء بغير عمد مرئية، يعني ترونها صفة لعمد، يعني رفع السماء بعمد لكن لا ترونها. رفع السماء بغير عمد مرئية لكم، يعني لها أعمدة ولكنكم لا ترونها. ثم القول باختصار فيما بقي من الآيات هو كالقول في هذه الثلاث. فإذا الآيات كلها متفقة على أن الله مستو على عرشه، وفسره المعطلة بالاستيلاء. وهذا التفسير يلزم عليه لوازم باطلة هي كافية في رده. أحد اللوازم الباطلة أن العرش كان لغير الله، وأن الله سلبه وقهر صاحبه وأخذه منه. هذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع. ومن اللوازم، وكذلك فسروا العرش بأنه الملك، فنقول إذن السماوات والأرض كلها ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يختص يعني أنه سبحانه وتعالى مستول على العرش فقط، كل الملك هو له سبحانه وتعالى، كل الملك له. وكذلك مما يوجب رد هذه التفاسير الباطلة أن الله عطف استواءه على عرشه بثم، عطف استواءه على عرشه بثم التي هي حرف عطف للتراخي والمهلة. وقد صح في الأخبار أن الله خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، نعم، لكن استواءه عليه كان بعد خلقه السماوات والأرض.
قال: إثبات علو الله على مخلوقاته. قال المصنف رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذه الآيات هي دليل من آي الكتاب الكريم على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. والمراد بالعلو هو علو الذات، وهذا القسم من أقسام العلو هو الذي ينازع فيه أهل البدع من جهمية ومعتزلة وأشاعرة ومن لف لفه. وأما علو القدر وعلو القهر فلا نزاع بين أهل الإسلام فيها، وإنما النزاع في علو الذات. وهذه الآيات دليل ظاهر وصريح على أن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه بذاته. وهذا يظهر لنا جليا بالنظر في كل آية من هذه الآيات على حدة. فالآية الأولى قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد منها قوله ورافعك إلي، والرفع الأصل فيه أنه من الأدنى إلى الأعلى حسا، ولا يكون معنى إلا بقرينة. فالآية تتضمن أمرين، أحدهما هذا وهو دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو على خلقه فوق خلقه، وهو ما وعد به عبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم به. وثمة أمر آخر وهو في قوله إني متوفيك. فما معنى متوفيك؟ للعلماء فيه قولان، أحدهما بمعنى النوم، الوفاة المراد بها النوم، وهذا إخبار من لطف، إخبار من الله لعيسى صلى الله عليه وسلم أنه من لطفه به أنه يرسل عليه النوم حتى يهون عليه مكائد الكفار به ثم يرفعه. والآخر الوفاة، وهذا الوجه أو هذا المعنى دليله قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني توفاها في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى يعني التي كانت وفاتها في منامها الآية، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الآية. فتحصل لنا أن الله وعد نبيه وعبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم بنعمته، إحداهما أو أنه وعده بوعدين، إحداهما أنه يجري عليه ما أجراه على البشر من الموت أو نقول الوفاة، وهذه الوفاة قد عرفتم معناها. والثاني أنه منجيه من كيد الكفار ومكرمه ومعلن قدره فرافعه إلى السماء، رافعك إلي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة عرج به وجد عيسى وابن خالته يحيى عليهما الصلاة والسلام في السماء ضمن من وجده من أنبياء الله. بل رفعه الله إليه كسابقتها، ولكن نزداد شيئا آخر، وهي أن هذه الجملة ضمن ما قصه الله علينا من خبر إنعامه على عيسى صلى الله عليه وسلم وأنه نجاه من الكفار، فلم يقتلوه كما يزعمون، بل كانت عناية الله به فرفعه سبحانه وتعالى إليه. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد يعني يرتفع، ولا يصعد الشيء إلا إلى ما هو أعلى. فالآية متضمنة شيئين، أحدهما إخبار الله سبحانه وتعالى أنه يصعد إليه الكلم الطيب يرتفع إليه، وهذا دليل صريح على علو ذاته سبحانه وتعالى. والكلم الطيب كل قول حسن شرعه للعباد كي يتقربوا إليه به، وأعظم ذلك الشهادتان. وكل قول يتضمن إجلال الله عز وجل وتنزيهه كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والدعاء لنفس المرء أو لغيره هو من الكلم الطيب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني في قوله والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. قال بعض أهل العلم العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والمعنى أنه لا يقبل الله قولا إلا بعمل صالح. والمعنى الثاني والعمل الصالح يرفعه الله، يرفعه يعني الله. فعلى القول الأول الضمير عائد إلى الكلم، يعني الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه يعني يرفع الكلم الطيب. وعلى القول الثاني أو المعنى الثاني الضمير عائد إلى الله عز وجل، ولا منافاة بين المعنيين، فكلاهما صحيح ولا يعارض أحدهما الآخر. نعم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا تمام. فهذه الآية مما قصه الله علينا من المقول الذي هو من غطرسة فرعون وكبريائه وجبروته. وهامان وزيره، ففرعون عليه لعنة الله يأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا، يعني قصرا عاليا منيفا. وما غرضه من ذلك؟ قال لعلي أبلغ الأسباب، أي الطرق الموصلة إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى. وذلكم لأنه فهم مما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أن الله في السماء، فهو يريد فعدو الله فرعون يريد من باب التحكم والسخرية والاستهزاء أن يستكشف هل ما جاء به موسى هو حق وصدق أو ليس كذلك. ولهذا قال في خاتمة مقوله وإني لأظنه كاذبا. وإن قال قائل لماذا استدل المصنف بهذه الآية على إثبات علو الله عز وجل وفرعون لا يؤمن بالله ولا بأسمائه ولا بصفاته، بل حتى بربوبية الله لا يؤمن، ولذلكم قال ما علمت لكم من إله غيري، وفي الآية الأخرى قال أنا ربكم الأعلى. فهو يا لا يؤمن بالله لا بربوبيته ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا بألوهيته، فلماذا إذن ذكر هذه الآية؟ نقول إن فرعون على ما فيه من الكفر والجبروت والغطرسة والاستعلاء في الأرض كان أعقل من نفاة علو ذات الله عز وجل، فهو لم يفتش عن هذا الإله الذي دعاه إلى الذي دعاه إلى عبادته نبي الله ورسوله، نبي الله وعبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، لم يفتش عنه في مدائن مصر ولا في الأنهار ولا في البحار. نعم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هاتان الآيتان من سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقد تضمنت كل منهما إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وذلكم بالنص على أنه جل وعلا في السماء. فالآية الأولى أأمنتم، هذا استفهام توبيخ وإنكار، أي أأمنتم من في السماء أن يعاقبكم عقوبة عظيمة، وتلكم العقوبة أنه يقتلع الأرض من تحتكم فيخسفها فتصبح تمور وتضطرب غير مستقرة كما ترونها الآن. وفي الآية الأخرى كذلك استفهام إنكاري وتوبيخي آخر، أم أمنتم من في السماء أن يعاقبكم عقوبة أخرى، وذلكم أنه يرسل عليكم حاصبا أي حصى ترمون بها فكيف نذير، فكيف ينفعكم الإنذار بعد ذلك، فستعلمون كيف نذير. إذا أصابكم، إذا أصابتكم هذه الحصباء التي يرسلها الله عليكم من السماء حينئذ تعلمون كيف النذير، ولكن لا ينفعكم، لأن الإنذار ينفع قبل حلول العقوبة، فإذا حلت العقوبة بالمرء فلا ينفعه إعذار ولا إنذار أبدا، لا ينفع منه الاعتذار والتوبة ولا ينفعه الإنذار حينئذ، لأنه قد حل به من عقاب الله ما حل. وفي هذا ما يوجب على كل ظالم لنفسه أو لعباد الله أن يتوب إلى الله عز وجل ما دام في فسحة من أمره قبل أن تحل به العقوبة. وفي الحديث الصحيح إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بهذا القدر نكتفي ونستقبل يا أبا زياد على الرحب والسعة ما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هذا الاستواء صفة فعلية أم ذاتية، وكيف نفرق بين
الله خيرا. أيها السائل، لقد أردت أن أختم الدرس ببيان الفروق بين هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة الاستواء، ونحوها أنا أذكرها إن شاء الله تعالى. أولا العلو صفة ذاتية، علو الله صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية، ولهذا كان معطوف في الآيات بثم القاضي بالتراخي والمهلة. ثانيا الاستواء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. معي يا أبا زياد؟
نعم يا شيخ.
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم. وإيضاح ذلك أن العلو مفطور عليه عوام المسلمين، فما من مسلم ولا مسلمة وإن كان عاميا يدعو ربه إلا وقلبه مشدود إلى الأعلى. ويؤكد ذلك أن كل داع يرفع يديه إلى السماء. وأما الاستواء فلا يدركه إلا خواص الناس أهل العلم، يدركه إلا خواص الناس أهل العلم. هذه الفروق بين نعم صفتين الاستواء وصفة والعلو. نعم، هل بقي من السؤال بقية؟
وكيف نفرق بين الفعلية والذاتية؟
الفعلية هي ما يفعلها الله سبحانه وتعالى بمقتضى مشيئته، كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والرضا والسخط وهكذا، يفعلها بمقتضى مشيئته وحكمته. وأما الذاتية فإنها لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، وأذكر أني ذكرت ذلك في مبتدأ هذه الدروس. نعم،
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الكفر والشرك، وكيف يكون الشرك في الأسماء والصفات؟
بينهما عموم وخصوص فيما يظهر لي. فكل شرك هو كفر، كل شرك هو كفر. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا كفر، إذا كان عالما عامدا. والكفر وليس كل كفر شركا، فإن المرأة قد يقول كلمة كفر وليس مشركا بالله. فمثلا من استحل نكاح المحرم، من استحل من المسلمين نكاح محرمه كأمه أو بنته أو أخته أو غير ذلك من المحارم، فإنه يكفر، فإنه يكفر وإن لم يركب شركا في هذه. وأما الشرك في الأسماء والصفات فهو إذا شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، هذا شرك، شرك تشبيه، شرك تشبيه. فمن ادعى أن مخلوقا يخلق كخلق الله هذا مشرك في صفات، في صفة من صفات الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. هذه السائلة تقول: كيف يكون الذي قال على الله بلا علم هو مشرك بالله؟ نريد توضيحا أكثر يا شيخنا. نعم يا شيخ.
وماذا
مشرك بالله؟
تريد أن تقول كيف يكون المشرك بالله قائلا على الله بغير علم؟ سؤالها هكذا ينبغي أن يكون.
نعم.
كيف يكون المشرك بالله قائلا على الله بلا علم؟ أنا بينت هذا، قلت جميع ما يشرك من دون الله، ما يشرك بالله عز وجل ويدعى من دونه، يعني قلت هذه العبارة أو بمعناها، هو قول على الله بلا علم، لأن المشرك ليس عنده برهان فيما يشركه بالله عز وجل. أقول ها هنا تنبيه وقع مني على ما أظن حينما شرحت قوله تعالى رضي عنهم، أي أثابهم، هذا خطأ، سبقة لسان. الرضا غير الثواب، الصواب رضي عنهم بما تقرب إليه من طاعاته، هذا هو الصواب، رضي عنهم بما تقرب إليه من طاعاته، تقربوا إلى الله، تقربوا إليه به من طاعاته، ولذلك سبحانه وتعالى يثيبهم، يعني لازم الرضا أنه يثيبهم. أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، يثبتون الصفة ويثبتون لازمها. وأما تفسير رضي عنهم أيتابهم، هذا تفسير باطل، قد وقع مني فأعتذر عنه الآن، فهو خطأ.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذه السائلة تقول: امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان أكثر من مرة ولا تعرف كم عدد المرات، وهو يقول لها ما دام بدون إنزال فلا يضر، فماذا عليها؟ ولو كان عليها كفارة وهي الآن حامل، هل لها أن تطعم بدل الصوم؟
أولا فهمت أن تكرار هذا الجماع في يوم واحد، فسؤالها مهم، لكن نحن نقول أولا إذا كان هذا التكرار في يوم واحد فالكفارة واحدة، وإن كان في أيام متعددة فلكل يوم كفارته. فليفهم أو فلتفهم هذه وزوجها. وثانيا نقول هل كانت مطاوعة أو مرغمة؟ فإن كانت مطاوعة له، مستجيبة له، فإن عليها كفارة وعليه هو كفارة، على كل واحد منهما وإن كان أرغمها على ذلك، قهرها بالقوة بضرب أو غير من فلط عليها، أو أتاها وهي نائمة، أو غير ذلك من الحيل، فالكفارة والإثم عليه هو ولا شيء عليها. وأما قوله بدون إنزال فهذا كلام ساقط، فإذا أولج الرجل ذكره في زوجه فإن هذا جماع، حتى لو أولج الحشفة يعد جماعا سواء كان معه إنزال أو لا. وهنا نختم القول فنقول لها إذا كانت مطاوعة له، مستجيبة، فإنه يلزمها ويلزمه ما يأتي. أولا الإمساك بقية اليوم، هم أظنهم أمسكوا. ثانيا فساد صيام ذلك اليوم. ثالثا قضاؤه، فإذا كان الجماع في أيام متعددة يلزم القضاء لكل يوم. وخامسا ورابعا الكفارة، وخامسا التوبة والاستغفار، لأنهما آثمان مادا إذا كانت مطاوعة، وأما إن كانت غير مطاوعة فكل ذلك عليه هو. بقي قولها إذا كان عليها كفارة، أقول الكفارة مرتبة لا خيار فيها، فكفارة الجماع هي كفارة الظهار وهي مرتبة، فالواجب أولا تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع صام كل واحد منهما مسكينا، أطعم كل واحد منهما 60 مسكينا. وعلى سبيل المثال إذا كان الجماع بخمسة أيام، كل واحد إذا كان في مطاوعة يطعم 60 × 5 يساوي 300 مسكين.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل من اليمن يقول عندنا مسجد في جهة القبلة، منه مقبرة يفصلها من المسجد جدار المسجد من جهة القبلة، وبهذا الجدار نوافذ بحيث أن المصلي في الصف الأول يرى القبور من خلالها، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
يظهر لي أو نقول إذا كان المسجد في ساحة المقبرة، ساحة معدة للمقبرة، فلا تصح الصلاة فيه. وإذا كان المسجد خارج مساحة المقبرة الصلاة فيه لا مانع منها إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول قال شارح الترمذي عند حديث أم سليم إن الله لا يستحي من الحق فذكره، قال إن الحياء هنا لا يجوز لله لأنه تغير وانكسار وهو مستحيل في حق الله، وقال هو بمعنى أنه لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يصنع من ذكر الحق، فهل هذا صحيح؟
هل هو باطل؟ الأصل في نصوص الصفات سواء كانت من آية التنزيل الكريم أو من صحيح السنة، الأصل أنها على ظاهرها، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر أبدا. وهذا القول الذي حكاه السائل هو من تأويل الأشاعرة وليس من تفسير أهل السنة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط، علما أنه لا يمكنني أن أصوم يوما قبله أو يوما بعده؟
أولا صيام يوم بعد عاشوراء وهو 11 لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه ضعيف. وثانيا صوم 9 هذا ثبت فضله بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وصح صيامه كذلك لمن أراد أن يصومه. والحديث قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، قال أهل العلم يحتمل أنه يريد ضم 9 إلى 10 في الصيام، ويحتمل أنه يريد نقل الصيام من 10 إلى 9. ونقول ثالثا المقدم هو صوم وسلم هو الصوم العاشر، لأنه أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به نصا. فمن اقتصر على صيام عاشوراء وهو العاشر من محرم أصاب السنة، ولله الحمد والمنة.
أحسن الله عليكم. هذا سائلة تقول: هل كل ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيما يخص الأسماء والصفات هو منافي لاعتقاد أهل السنة والجماعة فيها؟
ليس الأمر كذلك يا بنتي. والحافظ رحمه الله وقع في تأويل، لكني وقفت على الكثير منه يحكيه بصيغة التمريض، وقيل وقال بعضهم وقيل. ولهذا فإن من عرفناه من أئمة السنة الماضين ومن أدركناه منهم لم يصف الحافظ ابن حجر بأنه مبتدع، بل يقولون عنده تأويل، فهم يعدونه من الأئمة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السائل من المغرب يقول: عندنا جماعة في المغرب تسمى العدل والإحسان، يزعمون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقظة، فما قولك في هذا؟
قولي أنهم أهل الظلم والطغيان، هذا قولي فيهم، فقد ادعوا ما لم يسبقه عليه أحد، ما لم يسبقهم إليه أحد من أهل الهدى والإيمان، وإنما سلكوا مسلك غلاة الصوفية أهل الخرافة، وسموا أنفسهم جماعة العدل والإحسان ليجذبوا الناس إليهم، فالواجب الحذر منهم، فهم أهل بدعة. فإن أمكن نصحهم وبيان الحق لهم فذاك، وإلا فيتركون، هم مبتدع الضلال. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز قول ومحمدا في الرثاء على الميت وقول وإسلاماه لاستثارة الهمم؟
هذا لم يعرف من قول أحد من الأئمة أبدا، وهذه من دعاوى الجاهلية. وإنما الواجب على المسلم إذا أصابته مصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
الإسلام
ولله الحمد لن يذهب، لكن قد ينال بعض أهله بسبب تقصيرهم تسلط من الكفار، أما الإسلام فهو باقي لن يذهب.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يعالج الإنسان نفسه من سحر التفريق الذي عمل للزوجين فطلق الزوج زوجته، وبماذا توصي هذين الزوجين يا شيخ وقد افترقا بسبب هذا السحر؟
أولا، إن كان الطلاق رجعيا فإني أوصيها أن تبقى في بيتها، بيت زوجها، ولا تخرج منه. وإن كان الطلاق بائنا فلا سبيل إلى أن يرجع كل منهما إلى الآخر. إذا انتهت العدة وكان الطلاق رجعيا وشفى الله كل منهما بالرقية الشرعية، فلا مانع أن يعودا إلى بعضهما بنكاح جديد إذا انتهت العدة، وهو أحق بها من غيره، وهي أحق به كذلك. نعم. وأوصيهما أن يستعملا الرقية الشرعية، إن كانا يستطيعان رقي أنفسهما فذاك، وإلا فليذهب كل منهما إلى أو معا إلى من هو صالح معروف بالتقوى والاستقامة على السنة يرقيهما. وبهذا القدر الصوت عندك؟
نعم يا شيخ واضح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، نفي الشريك عن الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث عنوانه ظاهر، وكيف لا يكون ظاهرا وهو هكذا: نفي الشريك عن الله. واعلموا أيها المسلمون أن نفي الشريك عن الله هو أحد أصلين جاءت بهما دعوة النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين، من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم. وهاكم آية واحدة كافية في الدلالة على ذلكم، وهي قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا تقرر هذا فإن الآيات التي استدل بها المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الله له، على أن الله جل وعلا ليس له شريك في عبادته ظاهرة الدلالة على ذلك. وذلكم يظهر من خلال شرح كل آية على حدة. فالآية الأولى آية الإسراء ضمنها الحق سبحانه وتعالى خمس جمل. الجملة الأولى الحمد، وإن شئتم فقولوا الجملة الأولى أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم والأمة في ذلكم وما في معناه من أحكام الله تبع له بحمده، وهو الثناء عليه بما هو سبحانه أهل له من المجد والعزة وصفات الجلال والجمال والكمال والملك والتدبير ونحو ذلك مما لا ونحو ذلك من معاني ربوبيته التي لا شريك له فيها. الجملة الثانية والثالثة موجب الحمد له سبحانه وتعالى، فأول موجبات الحمد وهي ثانية جمل هذه الآية الكريمة قوله الذي لم يكن له شريك في الملك، الذي لم يتخذ ولدا. وهذا رد على من نسب لله الولد من اليهود والنصارى ومشركة العرب، ونسبة الولد لله سبحانه وتعالى كفر مستقل بإجماع المسلمين. والجملة الثانية من موجبات الحمد وهي ثالث جمل الآية ولم يكن له شريك في الملك. والثالثة لم يكن له ولي من الذل، فهو سبحانه وتعالى غني بنفسه عن خلقه، عزيز لا يغالب، وليس محتاجا إلى من يعاونه أو يدفع عنه. ومن هذا شأنه فهو وحده المستحق للعبادة. ولهذا والله أعلم كان الختام بالجملة الخامسة وكبره تكبيرا، أي عظمه. ومن تعظيمه فعل أوامره واجتناب نواهيه تقربا إليه بذلك سبحانه وتعالى. ومن تعظيمه أن يلجأ العباد إليه في السراء والضراء، وأن يكونوا طامعين في ثوابه خائفين من عقابه. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فما الذي اشتملت عليه آية التغابن هذه وهي أولى آياتها من ما يوجب توحيد الله عز وجل، وأنه هو المستحق وحده للعبادة، وأنه لا شريك له في ذلك؟ فاسمعوا. أولا يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، يعني ينزهه ويعظمه ويوقره ويهابه ويخشاه. وأصل التنزيه وأصل التسبيح هو التنزيه من كل عيب ونقص. وهذه الجملة بعمومها شاملة أن كل مخلوق في السماء وكل مخلوق في الأرض وكل مخلوق بينهما من الملائكة والإنس والجن والدواب وما كان فيه حياة وما كان فيه جامد كله يسبح الله عز وجل. ونظير هذه الجملة التي أخبر الحق جل شأنه بها أن جميع المخلوقات تنزهه وتعظمه وتوقره، قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. الثاني في قوله: له الملك وله الحمد، فكل ملك وكل حمد هو له سبحانه وتعالى، وما أعطيه عبد من عباد الله من الملك وموجب الحمد والشكر له فهو من عنده سبحانه وتعالى. فإذن كل شيء له، ومن ذلكم الملك والحمد. وثالثا في قوله: وهو على كل شيء قدير. والعقلاء متفقون على أن جميع ذوي القدرة ليسوا قادرين على كل شيء، فإذا القدرة المطلقة الكاملة هي له سبحانه وتعالى. وهذه الثلاث من معاني ربوبيته المستوجبة أن يحمد الله وحده ويعبد وحده، وأن لا يلجأ إليه في جلب النفع ودفع الضر، وأن لا يلجأ إلا إليه في جلب النفع ودفع الضر. فهو سبحانه وتعالى ما دام أنه مالك كل شيء وقادر على كل شيء فمن دونه لا يستحق أن يلجأ إليه في جلب نفع أو دفع ضر. والآية الثالثة: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. إذا تأملنا هاتين الآيتين وهما من سورة الفرقان، ظهر لنا أنهما تتضمنان سبع جمل. فالآية الأولى منهما فيها جملتان: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك فعل ماضي لا يسند إلا إلى الله عز وجل، ومعناه أنه سبحانه وتعالى متعاظم متعال عن صفات المحدثين، والمحدثون المخلوقات كلها. والجملة الثانية: نزل الفرقان لغرض ما هو؟ يكون للعالمين نذيرا. فإذا تتلخص من الآيتين: أولا تمجيد الله سبحانه وتعالى وتنزيهه وتقديسه، وثانيا ثناء على هذا الكتاب الذي سماه الفرقان لأنه مفرق بين الحق والباطل وبين الكفر والإيمان وبين الهدى والضلال وبين السنة والبدعة، ألا وهو القرآن. وثالثا التنويه بشرف محمد صلى الله عليه وسلم، إذ خصه الله سبحانه وتعالى بإنزال أفضل الكتب وخاتم الكتب لتكون رسالته عامة خاتمة. ورابعا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده، وهذا مجمع عليه باتفاق المسلمين. ومن لم يؤمن بذلك وخالفه عامدا متعمدا فهو كافر مرتد عن دين الإسلام. وأما الآية الثانية فقد تضمنت من جمل الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى ونفي الشريك عنه وأنه المتفرد بالعبادة ما يأتي. أولا لم يتخذ ولدا، وثانيا لم يكن له شريك في الملك، وثالثا خلق كل شيء مما هو مخلوق، وهذا لا ينازع فيه حتى الكفار، فإن قريشا ومن دان دينها ممن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الخالق وحده هو الله سبحانه، هو الله عز وجل. رابعا أو خامسا إثبات القدر، فقدره تقديرا. ومن ذلكم الإعطاء والمنع والخفض والرفع والبسط والتقدير أو التقدير، فكل ذلك عنده سبحانه وتعالى بمقدار. الآية الرابعة ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. آيتان من سورة قد أفلح المؤمنون، أثبت الله سبحانه وتعالى لذوي البصر والبصيرة وذوي الأحلام والنهى من عباده أنه سبحانه وتعالى منفرد بالألوهية، وإن شئت فقل يجب أن يفرد بالألوهية وأن لا يكون معبود سوى، وذلك من خلال ما أقامه فيهما من الأدلة على ذلك. فأولا نفي الإلهية عما سوى، وثانيا نفي الولد عنه، وثالثا أنه لو كان للكون إله آخر لذهب كل إله بما خلق، لأن طبيعة الشركاء أن كل إنسان يحاول أن يستقل بشركه، وثالثا أنه يعلو بعضهم على بعض هكذا ينازع ويغالب. ونتيجة الأمر أن المغلوب المقهور المستولى عليه المنتزع ما بيده لا يصلح إله. والمشاهد لدى ذوي البصر والبصيرة وذوي الإنصاف والعقول السليمة أن الكون كله منتظم متقن ليس فيه خلل وليس فيه عيب، كله أمره مستقر، أمره مستقر. وختمها بقوله سبحان الله عما يصفون، نزه نفسه عما يصف هؤلاء من الشركاء العاجزين الذين لا يملكون شيئا، ثم أكد ذلك فقال تعالى الله عما يشركون. فبان من محصل الآيتين أن كل ما دون الله عز وجل مما هو معبود عاجز ضعيف ناقص، فعاد الأمر كله لصاحب الأمر وهو الله سبحانه وتعالى، فوجب أن يفرد بالعبادة، كما أن الخلق متفقون على أنه منفرد بالربوبية. فلا تضربوا لله الأمثال، أي لا تشبهوا الله بخلقه فتجعلون أندادا تشركونهم مع الله في العبادة. ومن ذلك تقريب القرابين لهم والنذر لهم واستغاثتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم، يعلم سبحانه وتعالى من هو على هدى ومن هو على ضلال، ومن هو على حق ومن هو على باطل، وهو أعلم سبحانه، يعلم سبحانه وتعالى حيث يجعل رسالته. ولذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في الكون كله، ومن ذلك عجز ما يتخذ من دونه آلهة، وأنهم فقراء إليه كما أن الخلق كلهم فقراء إليه، وأنه هو الغني عنهم. وأنتم لا تعلمون أيها المتخذون لله أمثالا شركاء أندادا تحبونهم كما تحبون وتعظمونهم كما تعظمون وتتقربون إليهم بما هو محض حق الله سبحانه وتعالى، فإنه يعلم عز وجل ذلك كله، ويعلم أنه سبحانه وتعالى لا شريك له. لكنكم أنتم لا تعلمون، فاتخذتم ما اتخذتم من الأنداد من دون الله سبحانه وتعالى. ومن بلغته حجة الله إدراك النبوات معرفة ما جاءت به الرسالات قامت عليه الحجة. فالواجب على الخلق أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى العبادة، وأن يخلصوا التدين له، وأن يعتقد أنه لا معبود بحق سواه. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الآية، هذه الآية جعلها المصنف رحمه الله خاتمة الأدلة على نفي الشريك عن الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن يشرك به في عبادته أحد. أقول لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا من دونهما من الخلق، وذلكم والله أعلم لاشتمال هذه الآية على أصول المحرمات والخطايا الكبار. فالخطيئة الأولى من كبار الجرائم وعظائم الآثام الفواحش، جمع فاحشة، والفاحش كل ما انتهى قبحه من قول أو فعل، وإن كانت تطلق كثيرا على فعل الزنا أو اللواط. عافانا الله وإياكم أيها المسلمون والمسلمات من كل سوء في الدنيا والآخرة. فما بطن يعني ما كان سرا، وما ظهر ما كان علنا. الجريمة الثانية من عظائم المحرمات وكبار الجرائم الإثم، والإثم المعصية، سميت إثما لأنها تجلب على صاحبها العقوبة. وقيل الإثم الخمر خاصة، وذلكم لأن الخمر هي أم الخبائث، فمن شربها لا يتورع عن جريمة. الثالث البغي، وهو مجاوزة الحد في الظلم. والبغي يكون ظلم في ظلم العباد فيما بينهم، يبغي بعضهم على بعض ويتجاوز الحد بالاعتداء عليه في نفسه أو ماله أو دمه أو عرضه أو دينه، أعظم من ذلك. الثالثة الرابعة، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، هذا هو الشاهد. والمعنى وأن الله حرم عليكم يا معشر الجن والإنس ما تعمدون إليه من اتخاذ الشركاء بالله، والله لم ينزل عليكم بذلك سلطانا، وإنما كان ذلكم من قبيل الظن منكم. فكل شريك جعل لله الله منزه عنه، وليس عند المشرك ما يسوغ له اتخاذ هذا الشريك، بل الدليل القطعي من الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والإيمان كلها متضافرة على أن الله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه كل ما مضى يرجع إليها، فإن جميع المحرمات داخلة تحت هذه، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أباح أو حرم للناس من تلقاء نفسه هو قائل على الله بلا علم. ومن دعا الناس إلى ما لم يشرعه الله هو قائل على الله بلا علم. وهذا موجب علينا معشر أهل الإيمان الحذر من دعاة الضلال، فإنهم وإن استدلوا على ما يدعون الناس إليه فإن دليلهم عند النظر والتأمل هو حجة عليهم لا لهم. ولكن كل صاحب هوى ومبتغ للمسلمين الفتنة ومبتغ أن يضلهم بعد الهدى يتعسف في الاستدلال، ولذلك هو قائل على الله بلا علم. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الله بدأ بالمحرمات شيئا فشيئا بالتدريج ثم ختمها بهذه الخامسة ويعظمها، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. والشرك والبدعة داخلان في هذه الآية دخولا أوليا.
إثبات استواء الله على عرشه. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة يونس عليه السلام: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. وقال في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وقال في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال في سورة ألف لام ميم السجدة: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. وقال في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش.
هذه الآيات السبع ذكرها المصنف رحمه الله على دليلا أو أدلة على إثبات استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. ولا بد هنا من بيان أمرين. الأمر الأول في معنى الاستواء، والأمر الثاني في كيفيته. فنقول معنى الاستواء كما ذكره أئمة الإسلام في تفسير آي الكتاب الكريم وفي دواوين الإسلام غير كتب التفسير، هو راجع إلى ثلاثة معان أو أربعة. أحدها الاستقرار، ومنه قوله تعالى: ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، أي إذا استقررتم على ظهر الفلك أو الدابة أو الدابة من المركوبات كالإبل والبغال والخيل والحمير. الثاني العلو والارتفاع كما هو ظاهر من نص هذه الآيات، ومنها الرحمن على العرش استوى أي على عليه وارتفع عليه. والمعنى الثالث القصد، ومنه قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي عمد إليها وقصد إليها فسواهن سبع سماوات، قصد إلى خلقها وعمد، نعم قصد وعمد، ثم استوى إلى السماء أي قصد إليها وعمد إليها. وأما كيفية الاستواء فإنها لا سبيل إلى العلم بها، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. وشأن هذه الصفة يعني صفة الاستواء من حيث أنه لا علم لأحد بها شأن سائر الصفات. وقد تقدم في هذه الدروس التي أسأل الله أن يجعلها مباركة علي وعليكم أن صفات ربنا معلومة لنا باعتبار ومجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة لنا باعتبار معناها ومجهولة باعتبار كيفيتها. ولهذا فإن السلف يتكلمون في ما يعلمونه من معاني صفات الرب جل وعلا وفق اللغة العربية، ويمسكون عن الكيفية ولا يخوضون فيها، يفوضون علمها إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تقرر هذا فإن سنختصر الكلام على الآيات اختصارا، فنقول أولا هذه الآيات السبع ظاهرة في الدلالة على ما أراد المصنف منها، وهو الاستدلال على استواء الله سبحانه وتعالى. وذلكم أنكم تلحظون في كل واحدة منها النص الصريح الظاهر على استواء الله على عرشه. هذا أول ما نقرره في اختصار معنى هذه الآيات. وثانيا اتفقت هذه الآيات على تعظيم الله سبحانه وتعالى وعظيم قدرته وسلطانه. وعلى سبيل المثال انظروا قوله تعالى وأعني ونخص بذلكم الآية الأولى وهي من سورة الأعراف، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على الأرض، فإنه ذكر من دلائل عظمته وقدرته في هذه الآية أمرين. الأمر الأول أنه سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض في ستة أيام، والأمر الثاني استواؤه على العرش. ومثالا آخر آية يونس عليه الصلاة والسلام، ماذا قال فيها؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش. نعم، إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. تماما تضمنت هذه الآية ما تضمنته سابقتها. ثم ننظر في آية الرعد ماذا تضمنت؟ الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونه ثم استوى على العرش. استواء الله على، فإخبار الله باستوائه على العرش بالآيات الثلاث واضح وجلي. وتزيدنا آية يونس أمرا آخر، وهو قوله رفع السماوات بغير عمد ترونها. ما معنى هذه الجملة؟ وهو يذكر ذلك من دلائل عظمته وقهره وسلطانه وقدرته. رفع السماوات بغير عمد ترونها، قيل فسر له معنيان أو فسر بمعنيين. أحدهما رفع السماوات بغير عمد، ليس لها أعمدة، ترونها يعني أنتم ترون السماء بغير عمد. فالجملة إذن، فجملة ترونها حال، المعنى أنه رفع السماء مرئية لكم بغير عمد، والناظر في السماء لا يرى أعمدة. والمعنى الثاني رفع السماء بغير عمد مرئية، يعني ترونها صفة لعمد، يعني رفع السماء بعمد لكن لا ترونها. رفع السماء بغير عمد مرئية لكم، يعني لها أعمدة ولكنكم لا ترونها. ثم القول باختصار فيما بقي من الآيات هو كالقول في هذه الثلاث. فإذا الآيات كلها متفقة على أن الله مستو على عرشه، و فسره المعطلة بالاستيلاء، وهذا التفسير يلزم عليه لوازم باطلة هي كافية في رده. أحد اللوازم الباطلة أن العرش كان لغير الله، وأن الله سلبه وقهر صاحبه وأخذه منه. هذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع. ومن اللوازم، وكذلك فسروا العرش لأنه الملك، فنقول إذن السماوات والأرض كلها ملك لله سبحانه وتعالى، فلا يختص يعني أنه سبحانه وتعالى مستول على العرش فقط. كل الملك هو له سبحانه وتعالى، كل الملك له. وكذلك مما يوجب رد هذه التفاسير الباطلة أن الله عطف استواءه على عرشه بثم، عطف استواءه على عرشه بثم التي هي حرف عطف للتراخي والمهلة. وقد صح في الأخبار أن الله خلق العرش قبل خلق السماوات والأرض، نعم، لكن استواءه عليه كان بعد خلقه السماوات والأرض.
قال إثبات علو الله على مخلوقاته. قال المصنف رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذه الآيات هي دليل من آي الكتاب الكريم على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. والمراد بالعلو هو علو الذات، وهذا القسم من أقسام العلو هو الذي ينازع فيه أهل البدع من جهمية ومعتزلة وشاعرة وأشاعرة ومن لف لفه. وأما علو القدر وعلو القهر فلا نزاع بين أهل الإسلام فيها، وإنما النزاع في علو الذات. وهذه الآيات دليل ظاهر وصريح على أن الله سبحانه وتعالى علي على خلقه بذاته. وهذا يظهر لنا جليا بالنظر في كل آية من هذه الآيات على حدة. فالآية الأولى قوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد منها قوله ورافعك إلي، والرفع الأصل فيه أنه من الأدنى إلى الأعلى حسا، ولا يكون معنى إلا بقرينة. فالآية تتضمن أمرين، أحدهما هذا وهو دليل على أن الله سبحانه وتعالى في العلو على خلقه فوق خلقه، وهو ما وعد به عبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم به. وثمة أمر آخر وهو في قوله إني متوفيك. فما معنى متوفيك؟ للعلماء فيه قولان، أحدهما بمعنى النوم، الوفاة المراد بها النوم، وهذا إخبار من لطف، إخبار من الله لعيسى صلى الله عليه وسلم أنه من لطفه به أنه يرسل عليه النوم حتى يهون عليه مكائد الكفار به ثم يرفعه. والآخر الوفاة، وهذا الوجه أو هذا المعنى دليله قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني توفى في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى، يعني التي كانت وفاتها في منامها الآية، ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى الآية. فتحصل لنا أن الله وعد نبيه وعبده ورسوله عيسى صلى الله عليه وسلم بنعمته، إحداهما أو أنه وعده بوعده، إحداهما أنه يجري عليه ما أجراه على البشر من الموت، أو نقول الوفاة، وهذه الوفاة قد عرفتم معناها. والثاني أنه منجيه من كيد الكفار ومكرمه ومعلن قدره فرافعه إلى السماء، رافعك إلي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة عرج به وجد عيسى وابن خالته يحيى عليهما الصلاة والسلام في السماء ضمن من وجده من أنبياء الله. بل رفعه الله إليه لسابقتها، ولكن نزداد شيئا آخر، وهي أن هذه الجملة ضمن ما قصه الله علينا من خبر إنعامه على عيسى صلى الله عليه وسلم، وأنه نجاه من الكفار فلم يقتلوه كما يزعمون، بل كانت عناية الله به فرفعه سبحانه وتعالى إليه. نعم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد يعني يرتفع، ولا يصعد الشيء إلا إلى ما هو أعلى. فالآية متضمنة شيئين، أحدهما إخبار الله سبحانه وتعالى أنه يصعد إليه الكلم الطيب، يرتفع إليه، وهذا دليل صريح على علو ذاته سبحانه وتعالى. والكلم الطيب كل قول حسن شرعه للعباد كي يتقربوا إليه به، وأعظم ذلك الشهادتان. وكل قول يتضمن إجلال الله عز وجل وتنزيهه كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والدعاء لنفس المرء أو لغيره هو من الكلم الطيب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. والأمر الثاني في قوله والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه. قال بعض أهل العلم العمل الصالح يرفع الكلم الطيب، والمعنى أنه لا يقبل الله قولا إلا بعمل صالح. والمعنى الثاني والعمل الصالح يرفعه الله، يرفعه يعني الله. فعلى القول الأول الضمير عائد إلى الكلم، يعني الكلم الطيب يرفعه العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه يعني يرفع الكلم الطيب. وعلى القول الثاني أو المعنى الثاني الضمير عائد إلى الله عز وجل، ولا منافاة بين المعنيين، فكلاهما صحيح ولا يعارض أحدهما الآخر. نعم. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذا تمام. فهذه الآية مما قصه الله علينا من المقول الذي هو من غطرسة فرعون وكبريائه وجبروته. وهامان وزيره، ففرعون عليه لعنة الله يأمر وزيره هامان أن يبني له صرحا، يعني قصرا عاليا منيفا. وما غرضه من ذلك؟ قال لعلي أبلغ الأسباب، أي الطرق الموصلة إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى. وذلكم لأنه فهم مما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق أن الله في السماء، فهو يريد فعدو الله فرعون يريد من باب التحكم والسخرية والاستهزاء أن يستكشف هل ما جاء به موسى هو حق وصدق أو ليس كذلك. ولهذا قال في خاتمة مقوله وإني لأظنه كاذبا. وإن قال قائل لماذا استدل المصنف بهذه الآية على إثبات علو الله عز وجل وفرعون لا يؤمن بالله ولا بأسمائه ولا بصفاته، بل حتى بربوبية الله لا يؤمن، ولذلك قال ما علمت لكم من إله غيري. وفي الآية الأخرى قال أنا ربكم الأعلى. فهو لا يؤمن بالله لا بربوبيته ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا بألوهيته، فلماذا إذن ذكر هذه الآية؟ نقول إن فرعون على ما فيه من الكفر والجبروت والغطرسة والاستعلاء في الأرض كان أعقل من نفاة علو ذات الله عز وجل، فهو لم يفتش عن هذا الإله الذي دعاه إلى الذي دعاه إلى عبادته نبي الله ورسوله، نبي الله وعبده ورسوله موسى صلى الله عليه وسلم، لم يفتش عنه في مدائن مصر ولا في الأنهار ولا في البحار. نعم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هاتان الآيتان من سورة الملك، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقد تضمنت كل منهما إثبات علو الله سبحانه وتعالى، وذلكم بالنص على أنه جل وعلا في السماء. فالآية الأولى أأمنتم، هذا استفهام توبيخ وإنكار، أي أأمنتم من في السماء أن يعاقبكم عقوبة عظيمة، وتلكم العقوبة أنه يقتلع الأرض من تحتكم فيخسفها فتصبح تمور وتضطرب غير مستقرة كما ترونها الآن. وفي الآية الأخرى كذلك استفهام إنكاري وتوبيخي آخر، أم أمنتم من في السماء أن يعاقبكم عقوبة أخرى، وذلكم أنه يرسل عليكم حاصبا أي حصى ترمون بها فكيف نذير، فكيف ينفعكم الإنذار بعد ذلك، فستعلمون كيف نذير. إذا أصابكم، إذا أصابتكم هذه الحصباء التي يرسلها الله عليكم من السماء حينئذ تعلمون كيف النذير، ولكن لا ينفعكم، لأن الإنذار ينفع قبل حلول العقوبة. فإذا حلت العقوبة بالمرء فلا ينفعه إعذار ولا إنذار أبدا، لا ينفع منه الاعتذار والتوبة ولا ينفعه الإنذار حينئذ، لأنه قد حل به من عقاب الله ما حل. وفي هذا ما يوجب على كل ظالم لنفسه أو لعباد الله أن يتوب إلى الله عز وجل ما دام في فسحة من أمره قبل أن تحل به العقوبة. وفي الحديث الصحيح إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته، وقرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. بهذا القدر نكتفي ونستقبل يا أبا زياد على الرحب والسعة ما تيسر من الأسئلة.
جزاكم الله خير شيخنا، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل الاستواء صفة فعلية أم ذاتية، وكيف نفرق بين
الله خيرا. أيها السائل، لقد أردت أن أختم الدرس ببيان الفروق بين هاتين الصفتين، صفة العلو وصفة الاستواء، ونحوها أنا أذكرها إن شاء الله تعالى. أولا العلو صفة ذاتية، علو الله صفة ذاتية، والاستواء صفة فعلية، ولهذا كان معطوف في الآيات بثم القاضي بالتراخي والمهلة. ثانيا الاستواء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. معي أبا زياد؟
نعم يا شيخ.
ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. والعلو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم. وإيضاح ذلك أن العلو مفطور عليه عوام المسلمين، فما من مسلم ولا مسلمة وإن كان عاميا يدعو ربه إلا وقلبه مشدود إلى الأعلى. ويؤكد ذلك أن كل داع يرفع يديه إلى السماء. وأما الاستواء فلا يدركه إلا خواص الناس أهل العلم، يدركه إلا خواص الناس أهل العلم. هذه الفروق بين صفتي الاستواء والصفة والعلو. نعم، هل بقي من السؤال بقية؟
وكيف نفرق بين الفعلية والذاتية؟
الفعلية هي ما يفعلها الله سبحانه وتعالى بمقتضى مشيئته، كالنزول إلى السماء الدنيا والاستواء على العرش والرضا والسخط وهكذا، يفعلها بمقتضى مشيئته وحكمته. وأما الذاتية فإنها لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، وأذكر أني ذكرت ذلك في مبتدأ هذه الدروس.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل يقول: ما الفرق بين الكفر والشرك، وكيف يكون الشرك في الأسماء والصفات؟
بينهما عموم وخصوص فيما يظهر لي. فكل شرك هو كفر، كل شرك هو كفر. فمن ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا كفر، إذا كان عالما عامدا. والكفر، وليس كل كفر شركا، فإن المرأة قد يقول كلمة كفر وليس مشركا بالله. فمثلا من استحل نكاح المحرم، من استحل من المسلمين نكاح محرمه كأمه أو بنته أو أخته أو غير ذلك من المحارم فإنه يكفر وإن لم يركب شركا في هذه. وأما الشرك في الأسماء والصفات فهو إذا شبه الله سبحانه وتعالى بخلقه، هذا شرك تشبيه. فمن ادعى أن مخلوقا يخلق كخلق الله هذا مشرك في صفة من صفات الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. هذه السائلة تقول: كيف يكون الذي قال على الله بلا علم هو مشرك بالله؟ نريد التوضيح أكثر يا شيخنا. نعم يا شيخ.
وماذا؟
مشرك بالله.
تريد أن تقول كيف يكون المشرك بالله قائلا على الله بغير علم؟ سؤالها هكذا ينبغي أن يكون.
نعم.
كيف يكون المشرك بالله قائلا على الله بلا علم؟ أنا بينت هذا، قلت جميع ما يشرك من دون الله، ما يشرك بالله عز وجل ويدعى من دونه، يعني قلت هذه العبارة أو بمعناها، هو قول على الله بلا علم، لأن المشرك ليس عنده برهان فيما يشركه بالله عز وجل. أقول ها هنا تنبيه وقع مني على ما أظن حينما شرحت قوله تعالى رضي عنهم، أي أثابهم، هذا خطأ، سبقة لسان. الرضا غير الثواب، الصواب رضي عنهم بما تقرب إليه من طاعاته، هذا هو الصواب، رضي عنهم بما تقرب إليه من طاعاته، تقرب إلى الله، تقرب إليه به من طاعاته، ولذلك سبحانه وتعالى يثيبهم، يعني لازم الرضا أنه يثيبهم. أهل السنة يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، يثبتون الصفة ويثبتون لازمها. وأما تفسير رضي عنهم يتابعهم، هذا تفسير باطل قد وقع مني فأعتذر عنه الآن، فهو خطأ.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وهذه السائلة تقول امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان أكثر من مرة ولا تعرف كم عدد المرات، وهو يقول لها ما دام بدون إنزال فلا يضر، فماذا عليها؟ ولو كان عليها كفارة وهي الآن حامل، هل لها أن تطعم بدل الصوم؟
أولا فهمت أن تكرار هذا الجماع في يوم واحد، فسؤالها مهم، لكن نحن نقول أولا إذا كان هذا التكرار في يوم واحد فالكفارة واحدة، وإن كان في أيام متعددة فلكل يوم كفارته. فليفهم أو فلتفهم هذه وزوجها. وثانيا نقول هل كانت مطاوعة أو مرغمة؟ فإن كانت مطاوعة له، مستجيبة له، فإن عليها كفارة وعليه هو كفارة، على كل واحد منهما وإن كان أرغمها على ذلك، قهرها بالقوة بضرب أو غير من فلط عليها، أو أتاها وهي نائمة، أو غير ذلك من الحيل، فالكفارة والإثم عليه هو ولا شيء عليها. وأما قوله بدون إنزال فهذا كلام ساقط، فإذا أولج الرجل ذكره في زوجه فإن هذا جماع، حتى لو أولج الحشفة يعد جماعا سواء كان معه إنزال أو لا. وهنا نختم القول فنقول لها إذا كانت مطاوعة له، مستجيبة، فإنه يلزمها ويلزمه ما يأتي. أولا الإمساك بقية اليوم، هم أظنهم أمسكوا. ثانيا فساد صيام ذلك اليوم. ثالثا قضاؤه، فإذا كانت فإذا كان الجماع في أيام متعددة يلزم القضاء لكل يوم. وخامسا ورابعا الكفارة، وخامسا التوبة والاستغفار، لأنهما آثمان ماذا؟ إذا كانت مطاوعة. وأما إن كانت غير مطاوعة فكل ذلك عليه هو. بقي قولها إذا كان عليها كفارة، أقول الكفارة مرتبة لا خيار فيها، فكفارة الجماع هي كفارة الظهار وهي مرتبة، فالواجب أولا تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطيع صام كل واحد منهما مسكينا، أطعم كل واحد منهما 60 مسكينا. وعلى سبيل المثال إذا كان الجماع بخمسة أيام، كل واحد إذا كان في مطاوعة يطعم 60 × 5 يساوي 300 مسكين.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل من اليمن يقول عندنا مسجد في جهة القبلة، منه مقبرة يفصلها من المسجد جدار المسجد من جهة القبلة، وبهذا الجدار نوافذ بحيث أن المصلي في الصف الأول يرى القبور من خلالها، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
يظهر لي أو نقول إذا كان المسجد في ساحة المقبرة، ساحة معدة للمقبرة، فلا تصح الصلاة فيه. وإذا كان المسجد خارج مساحة المقبرة الصلاة فيه لا مانع منها إن شاء الله تعالى.
أحسن الله عليكم. وهذا السائل يقول قال شارح الترمذي عند حديث أم سليم إن الله لا يستحي من الحق فذكر، قال إن الحياء هنا لا يجوز لله لأنه تغير وانكسار وهو مستحيل في حق الله، وقال هو بمعنى أنه لا يأمر بالحياء في الحق أو لا يصنع من ذكر الحق، فهل هذا صحيح؟
هل هو باطل؟ فالأصل في نصوص الصفات سواء كانت من آية التنزيل الكريم أو من صحيح السنة، الأصل أنها على ظاهرها، ولا يجوز العدول عن هذا الظاهر أبدا. وهذا القول الذي حكاه السائل هو من تأويل الأشاعرة وليس من تفسير أهل السنة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول هل يجوز صوم يوم عاشوراء فقط علما أنه لا يمكنني أن أصوم يوما قبله أو يوما بعده؟
أولا صيام يوم بعد عاشوراء وهو 11 لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، الصواب أنه ضعيف. وثانيا صوم 9 هذا ثبت فضله بالإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وصح صيامه كذلك لمن أراد أن يصومه. والحديث قوله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9، قال أهل العلم يحتمل أنه يريد ضم 9 إلى 10 في الصيام، ويحتمل أنه يريد نقل الصيام من 10 إلى 9. ونقول ثالثا المقدم هو صوم 10، المقدم هو الصوم العاشر، لأنه أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، أمر به نصا. فمن اقتصر على صيام عاشوراء وهو العاشر من محرم أصاب السنة، ولله الحمد والمنة.
أحسن الله عليكم. هذا سائلة تقول: هل كل ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري فيما يخص الأسماء والصفات هو منافي لاعتقاد أهل السنة والجماعة فيها؟
ليس الأمر كذلك يا بنتي. والحافظ رحمه الله وقع في تأويل، لكني وقفت على الكثير منه يحكيه بصيغة التمريض، وقيل وقال بعضهم وقيل. ولهذا فإن من عرفناه من أئمة السنة الماضين ومن أدركناه منهم لم يصف الحافظ ابن حجر بأنه مبتدع، بل يقولون عنده تأويل، فهم يعدونه من الأئمة. نعم.
أحسن الله عليكم شيخنا. وهذا السائل من المغرب يقول: عندنا جماعة في المغرب تسمى العدل والإحسان، يزعمون أنهم يرون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقظة، فما قولك في هذا؟
قولي أنهم أهل الظلم والطغيان، هذا قولي فيهم، فقد ادعوا ما لم يسبقهم إليه أحد من أهل الهدى والإيمان، وإنما سلكوا مسلك غلاة الصوفية أهل الخرافة، وسموا أنفسهم جماعة العدل والإحسان ليجذبوا الناس إليهم، فالواجب الحذر منهم، فهم أهل بدعة. فإن أمكن نصحهم وبيان الحق لهم فذاك، وإلا فيتركون، هم مبتدع ضلال. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه سائلة تقول: هل يجوز قول ومحمدا في الرثاء على الميت وقول وإسلاماه لاستثارة الهمم؟
هذا لم يعرف من قول أحد من الأئمة أبدا، وهذه من دعاوى الجاهلية. وإنما الواجب على المسلم إذا أصابته مصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
الإسلام
ولله الحمد لن يذهب، لكن قد ينال بعض أهله بسبب تقصيرهم تسلط من الكفار، أما الإسلام فهو باقي لن يذهب.
أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يعالج الإنسان نفسه من سحر التفريق الذي عمل للزوجين فطلق الزوج زوجته، وبماذا توصي هذين الزوجين يا شيخ وقد افترقا بسبب هذا السحر؟
أولا، إن كان الطلاق رجعيا فإني أوصيها أن تبقى في بيتها، بيت زوجها، ولا تخرج منه. وإن كان الطلاق بائنا فلا سبيل إلى أن يرجع كل منهما إلى الآخر. إذا انتهت العدة وكان الطلاق رجعيا وشفى الله كل منهما بالرقية الشرعية فلا مانع أن يعودا إلى بعضهما بنكاح جديد إذا انتهت العدة، وهو أحق بها من غيره، وهي أحق به كذلك. نعم. وأوصيهما أن يستعمل الرقية الشرعية، إن كانا يستطيعان رقي أنفسهما فذاك، وإلا فليذهب كل منهما إلى أو معا إلى من هو صالح معروف بالتقوى والاستقامة على السنة يرقيهما. وبهذا القدر.